وأدى ذلك إلى تعطل الدراسة فيما اعتمدت بعض المدارس التعليم عن بعد مع إبقاء مدخل البلدة مغلقا باستثناء مدخل واحد نصب عليه حاجز الاحتلال حاجز تفتيش. وقال رئيس بلدية يعبد أمجد عطاطرة إن القوات ما زالت تسيطر على هذه المنازل ومنعت أصحابها من العودة أو جلب مقتنياتهم الضرورية، وامتدت الاقتحامات إلى نابلس ومخيمي عسكر القديم والجديد وبلدة حوارة جنوب المدينة، إضافة إلى بيتونيا غرب رام الله ومخيم العروب شمال الخليل ومدينة الخليل نفسها، حيث تمركزت القوات في منطقة وادي الهرية. وفي الضفة أيضا يواصل العدو الصهيوني عدوانه على مدن وبلدات الضفة في سياسة ممنهجة لا تعرف الرحمة. في كثير من الأحيان يتعمد استهداف الأطفال في انتهاك صارخ لكل القيم الإنسانية والمواثيق الدولية. تلك الجرائم المتكررة تخلف وراءها إعاقات دائمة وتشوهات جسدية ونفسية يصعب نسيانها. مشاهد الألم تعيد طرح السؤال حول صمت العالم تجاه هذه الانتهاكات اليومية. أمهات يودعن أبناءهن بين صرخة وجع ونظرة عجز، وأطفال يفقدون براءتهم قبل أعمارهم. الزميل باسم صلاحي والتقرير التالي.
مآسي متواصلة يحرص العدو على إغراق الفلسطينيين بها، ومنها قضية استهداف الأطفال بعمليات القتل العمد وفي كثير من الأحيان إحداث إعاقات لديهم جراء استهدافهم المباشر.
نتفاجأ أنه كثير أحيان يكون الهدف هو القتل، فبنشوف معظم الإصابات تكون منطقة العلوية من الجسم، وكثير حالات تكون منطقة الرأس. لأجل هيك للأسف ما بنلحق نعمل أي إنعاش للأطفال اللي بوصلونا، بكونوا غالبا في حالة الوفاة تم إعلانها أصلا.
نحن نعلم ولدينا توثيقات حول أنواع معينة من الجراح، شيء يقول يعني نفس الموضوع يؤشر لوجود سياسة قصدية لدى الاحتلال، سياسة رسمية باستهداف الأطفال.
عدي تركمان 15 عاما من جنين أصيب برصاصات قاتلة أطلقها عليه جندي صهيوني بهدف قتله قبل شهرين، أدت إلى إحداث أضرار جسيمة في أحشائه ويحتاج إلى عناية على مدار الساعة. على الرغم من وجود والديه بحالة حزن شديد على ابنهم لؤي الذي استشهد في سجون العدو قبل 3 شهور.
أول شيء بكيت رايح المدرسة، لقيت ابن خالي، روحت أمي نشتري فطور، بكيت يعني الدوار الرئيسي ضايح السينما أجيب فطورة، بس لقيت في شباب متجمعين هناك عند بيت العطاري، روحت أشوف بس الشباب كله في جيش، جيت بدي ألف كله ليرجع، جيت بدي ألف على البسكليه ولن واقع على البسكليه تسببت.
أما الطفل أحمد طراغمي أيضا 15 عاما من طوباس، لحقه جنود العدو برصاصهم وأصابوه بأنحاء متفرقة من جسده قبل نحو الشهرين، ولا زال يخضع للعلاج حتى الآن.
صار جندي يطق علي، يوم ما صار جندي يطق علي بكاش رصاص جميل، بس بعدها جنديا اثنين صاروا يطفوا علي وصاروا صار رصاص جميل، يوم ما صار رصاص جميل وقعت على الأرض وأنا مصاب ظلوا يطفوا علي وأنا مصاب.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 استشهد 216 طفلا في الضفة الغربية، منهم 42 خلال هذا العام، هذا إضافة لمئات الجرحى والمعتقلين من الأطفال.
وتهدف قوات العدو من وراء استهداف الأطفال في فلسطين المحتلة إلى القضاء على جيل كامل وتحويله إما إلى معاق أو مردوع.
وفي ملف الحركة الأسيرة، أقر كنيسة الاحتلال بالقراءة الأولى مشروع قانون عقوبة الإعدام للأسرى الفلسطينيين، ومن المقرر أن ينتقل إلى مناقشته في لجان الكنيسة. فصائل المقاومة الفلسطينية وصفت مشروع القانون بأنه انتهاك صارخ للقانون الدولي، في حين اعتبرت الحكومة الفلسطينية موافقة رئيس حكومة العدو على مشروع القانون بمثابة دعوة علنية للتحريض على القتل، محملة حكومة الاحتلال تبعات هذا القرار، مشيرة إلى أنه يتضمن مخالفة واضحة وخرقا لكافة القوانين والشرائع الدولية والإنسانية. تتواصل في عدد من دول أوروبا والعالم التظاهرات الأسبوعية في مشهد أصبح علامة على صمود الشعوب ورفضها للعدوان. حشود غاضبة تملأ الشوارع وترفع الأعلام الفلسطينية وتندد بجرائم الاحتلال المتواصلة في غزة. يأتي ذلك وسط تزايد الأصوات المطالبة بوقف تصدير السلاح للكيان الصهيوني ومحاسبته على انتهاكاته. الرسائل الشعبية واضحة: لا سلام من دون عدالة، ولا هدنة من دون رفع الحصار وإنهاء الاحتلال. ورغم البرد القارس والمسافات البعيدة، يبقى الوجدان الإنساني متحدا مع غزة الجريحة. الزميل أحمد القيسي والتقرير التالي.
تتواصل التظاهرات الأسبوعية في عدد من دول أوروبا والعالم دعما لغزة وتنديدا بجرائم وخروقات العدو الإسرائيلي المستمرة وعدم التزامه باتفاق وقف إطلاق النار. في العاصمة السويدية ستوكهولم خرجت تظاهرة حاشدة طالبت بمحاسبة الكيان على انتهاكاته المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ولبنان. ونددت التظاهرة التي نظمتها منظمات المجتمع المدني السويدية بالغارات الجوية للعدو المستمرة رغم الهدنة التي تم التوصل إليها في 10 أكتوبر. وفي برلين وهامبورغ الألمانيتين خرجت مسيرتان حاشدتان دعت إلى إنهاء الهجوم المستمر الذي خلف عشرات الآلاف من القتلى والجرحى في غزة والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى القطاع. واستنكرت انحياز المستشار والحكومة الألمانية مع الكيان الصهيوني. وجسدت مسيرة هامبورغ جرائم العدو في قطاع غزة من خلال أعمال فنية في شوارع المدينة. وفي بريطانيا خرجت تظاهرة كبيرة أمام شبكة بي بي سي البريطانية نددت بازدواجية المعايير التي تنتهجها الشبكة تجاه ما يجري في قطاع غزة وانحيازها الكامل مع كيان العدو وعدم إظهارها لحقيقة ما يرتكب من جرائم وخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار. وخرجت في ميلانو وإيفيريا الإيطاليتين مسيرتان جابت الشوارع ورفعت الأعلام الفلسطينية ورددت هتافات الحرية لفلسطين، كما نددت بالحصار والخروق المستمرة على قطاع غزة ودعت الدول الأوروبية للضغط على العدو الإسرائيلي وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار. وتحت الأمطار خرجت في إيرلندا مسيرة تضامنية مع قطاع غزة أكدت على ضرورة إدخال المساعدات إلى القطاع وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
فالضيف قبل الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. نحن مش واحد واحد، نحن الواحد بفضل الواحد، كرمالك يا فلسطين ابن العدا ما نخلي واحد. جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة، نكون الرعب اللي بعينك وبقلبك مثل الغارة. جايينك حنا جايينك من كل سكة ومن كل حارة، نكون الرعب بعينك وبقلبك مثل الغارة. وها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا. هذا بلدنا وبنحلق لك، خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك. احنا موتك هي وجاك، هذا بلدنا وبنحلق لك، خوفناك وجنناك واحنا عالصفر بنحلق لك. وها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا، ها ها هينا جينا. نتسابق ما في منا واحد باع نتلاقى فوق ونترفع
اللي يسبق بالاستار
وعالجنة كلنا بنتسابق
ما في منا واحد باع
نتلاقى فوق ونترفع
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
ودينا دايم متحدة
هذا عريق الأسود
وهذه الأسود المنفردة
أقسمنا بالروح نجود
ودينا دايم متحدة
ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا
آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. هذه الآية المباركة، الآية 53 بعد 100 من سورة البقرة، تحدثنا عنها في الحلقات السابقة وتحدثنا عن سر تقديم الاستعانة بالصبر على الاستعانة بالصلاة وما معنى المعية الإلهية للصابرين إن الله مع الصابرين. إلا أننا قبل أن نودع هذه الآية المباركة ينبغي أن نقف الوقفة الأخيرة على مفهوم الصبر وعلاقة الصبر بالصلاة، ولماذا هذا الاقتران بين الصبر والصلاة، وما هو دور الصلاة والاستعانة بالصلاة على الصبر، ماذا تؤثر الصلاة على الصبر والاستعانة طبعا بالصبر في مواجهة مصاعب الحياة ومتاعب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث أن الآية التالية لهذه الآية تتحدث عن الابتلاء والذي يمر به المؤمنون المجاهدون. فالصبر إذن زاد للمجاهدين العاملين الثائرين في مواجهة الظالمين والمستكبرين، زاد في ذلك الطريق الطويل المليء بالعقبات والمعاناة والابتلاءات، والاستعانة بالصبر أولا والاستعانة بالصلاة ثانيا تجعلان الإنسان المجاهد والأمة المؤمنة المجاهدة قادرة على تخطي الصعاب والعقبات. والاستعانة بالصلاة لها الدور الكبير في الاستعانة بالصبر، حيث أن اقتران الصلاة بالصبر هذا الاقتران يعطي للصبر تغيرا نوعيا أولا وتغيرا كميا ثانيا. أما التغير الكمي فهو أن الصلاة التي تمثل الاتصال بالقوة المطلقة وبالعزة المطلقة وبالقدرة المطلقة، هذه الصلاة تعطي للصبر الاستمرارية وتعطي للصبر الدوام، وهذا هو عطاء الصلاة للصبر، هذا العطاء الكمي، لأن الصبر من دون صلاة صبر منقطع، صبر قد يستمر لسنة أو لسنتين أو لثلاث سنوات أو أكثر، ولكنه إذا ما شعر الإنسان الصابر بأن المدة قد طالت وبأن النصر قد تأخر وبأن الابتلاءات تزداد شدة يوما بعد يوم، فهذا الصبر قد ينفد وقد ينتهي، وإذا نفد الصبر تعطلت الحركة وتحولت الصلابة في ساحة المواجهة إلى وهن وضعف واستكانة. ولهذا فإننا نرى صبر المؤمنين المصلين العابدين ليس له نهاية وليس له نفاد، بينما الذين لا يعيشون الصلاة بعمق فإن صبرهم إلى انتهاء، وإذا بالذين كانوا بالأمس أشداء يرفعون شعار الثورة والرفض للظلم والظالمين ويرفعون شعار عدم المساومة وعدم الوقوف في منتصف الطريق وعدم الرضا بأنصاف الحلول، تراهم اليوم بعد أن نفد صبرهم تراهم وقد تحولت لهجتهم وراحوا يقنعون أنفسهم بعدم جدوى المقاومة والثورة والرفض. إن اقتران الصلاة بالصبر يعطي للصبر الدوام ويعطي للصبر الاستمرارية وعدم النفاد، ولهذا فإنك ترى المؤمنين المجاهدين وهم في ساحة القتال وميدان المواجهة يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى من أجل أن يفرغ في قلوبهم الصبر. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انظر إلى هؤلاء المؤمنين وهم في ساحة القتال وميدان المواجهة، هذا هو الصبر. الصبر ليس هو الاستكانة وليس هو القبول بالظلم، وإنما نحتاج نحن إلى الصبر في ساحات المواجهة وفي ساحات القتال وفي ساحات الصراع. عندما برز جماعة طالوت جنود طالوت إلى جنود جالوت ماذا قالوا؟ قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر إلى التعبير الجميل، ربنا أفرغ علينا صبرا، لأن الأساس الأول في ساحة المعركة والمواجهة هو أن تكون القلوب مليئة بالصبر وأن تكون النفوس مليئة بالصبر، وإذا فرغت القلوب من الصبر يأتي بعد ذلك تزلزل الأقدام ومن ثم الاستكانة. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. انظر إلى التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء المؤمنون المجاهدون في ساحة المواجهة يستمدون القوة من القوة المطلقة ويستمدون العزة من العزة المطلقة. هنا ربنا أفرغ، ربنا هذا التوجه، هذه الصلاة، هذه هي الصلاة الحقيقية، ليس الصلاة عملية ركوع وسجود فحسب، وإنما هي اتصال بالمطلق هي اتصال بالقوة المطلقة وبالعزة المطلقة وبالإرادة المطلقة، ليكتسب الإنسان المؤمن قبضات من أخلاق الله سبحانه وتعالى. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا. انظر، أول مرة صبر في القلب، عندما يتماسك القلب ويتماسك الداخل فالأقدام تثبت في ساحة الصراع وميدان المواجهة. ربنا أفرغ علينا صبرا، بعد ذلك وثبت أقدامنا. عندما يتحقق الثبات يأتي النصر الإلهي المبين. وانصرنا على القوم الكافرين، إنه دعاء يحمل الوعي الرسالي الكبير. هؤلاء الذين يخوضون الصراع يفهمون معنى الصبر ومعنى الصلاة، إنهم في ساحات الصراع يستمدون الصبر من الله سبحانه وتعالى حتى لا ينفد صبرهم. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذا هو التأثير الأول للصلاة على الصبر، وهو التأثير الكمي. أما التأثير الثاني فهو التأثير النوعي الكيفي، فإن الصلاة تعطي للصبر معنى ساميا، تعطي للصبر صبغة رائعة، ليتحول الصبر من صبر يعيش معه الإنسان أو الأمة المؤمنة حالة المرارة وحالة القهر، إلى صبر يعيش معه الإنسان الأمل والانطلاق والفاعلية والحركية، فلا يشكو إلى أحد من الناس ولا يصاب بالضجر أو اليأس أو القنوط على الإطلاق. وهذا ما يعبر عنه القرآن الكريم بالصبر الجميل، فصبر جميل، هذا قول يعقوب عليه السلام في سورة يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. انظر إلى هذا الوعي النبوي الكبير في مواجهة المصاعب والمشاكل، فصبر جميل. لماذا صبر جميل؟ والله المستعان على ما تصفون، إنه يستمد من الله سبحانه وتعالى الصبر، ليتحول من صبر غير جميل إلى صبر جميل. القرآن الكريم يوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يعيش المحنة ويعيش الآلام والمعاناة في مكة، فيقول له فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. طبعا هذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وبالحقيقة هو خطاب لجميع المؤمنين العاملين المجاهدين في شتى بقاع الأرض، الذين يدعون إلى إقامة الدولة الإسلامية وإقامة المنهج القرآني في الحياة. القرآن الكريم يقول لهم فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فما معنى الصبر الجميل؟ وهل هناك صبر جميل وصبر غير جميل؟ من دون شك أن الصبر على درجات وعلى أنواع، فليس الصبر على درجة واحدة، ولهذا فإن نوعية الصبر تختلف بحسب اختلاف الشخصية وبحسب وعيها للأحداث ونظرتها للابتلاءات التي تمر بها، وبقدر هذا الوعي تكون درجة الصبر. فهناك صبر أشبه بالجزع، يعيش معه الإنسان الضيق والضنك وينظر إلى المستقبل بنظرة سوداوية، لا يرى أي فرج قريب في الأفق، وهذا الشخص وإن كان صابرا إلا أنه مكره وليس ببطل. وهناك صبر يعيش فيه الإنسان المؤمن قمة الفاعلية وقمة الانطلاقة، يعيش الأمل الكبير بنصر الله، ويعتبر أن ما يصيبه من بلاء ومحن إنما هو في مصلحته من أجل تربيته ومن أجل تربية الجماعة المؤمنة وتمحيصها في ساحة الصراع، وبالتالي إعداد الله سبحانه وتعالى لها للمستقبل، لأن النصر يأتي بعد أن يوفر المؤمنون الصابرون المجاهدون شروط النصر ومستلزمات النصر. سئل الإمام الصادق عليه السلام عن الصبر الجميل ما هو؟ قال: ذلك صبر بلا شكوى إلى أحد من الناس. ولهذا فإن شعار الصابرين المصلين المجاهدين هذا الشعار الرائع: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. انظر إلى كلمة لنا، تعبر عن مدى الوعي للمحن والعقبات والأحداث التي تصيب الإنسان المؤمن الصابر في ساحة الصراع. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وليس علينا هو مولانا. ولهذا نفهم هذا الاقتران بين الصبر والصلاة وما هو تأثير الصلاة على الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وبريدنا الإلكتروني radio@irib.ir. من سيرة الصالحين بعد الاستعراض في الساعة 4:33. من هدي المنبر الحسيني في الساعة 4:47. تلاوة عطيرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:05. عند 5:11 يرفع أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. دواوين الولاء في الساعة 5:22. عند 5:34 يأتيكم الكتاب الصوتي. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:48. نستمع لتلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:11. عند 6:31 يأتيكم برنامج أهل التقى. شكرا لكم وتصبحون على كل خير.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
تحية لكم طيبة مستمعين الأحبة في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تابعونا أيها الإخوة في حلقة أخرى جديدة من برنامج من سيرة الصالحين.
أيها الأعزاء، كان أبو طالب ابن عبد المطلب نبراس الإسلام والذاب عنه والمحامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لهذا كان الرصيد الأساس لحركة الرسول الأكرم من أجل إعلاء كلمة التوحيد، فلولا تلك المقاومة والحماية من قبله لما انتشرت الدعوة الإسلامية، فقد وقف ببطولة أمام القوى الحاقدة على الدين الحنيف كمجاهد كبير في تثبيت أركان الدين بروحه المفعمة بالإيمان وعقيدته الراسخة، وهو القوة الضاربة التي حمت الإسلام حينما هبت طغاة قريش وعتاتهم لإطفاء نور الله تعالى وإخماد شعلة التوحيد. ومن المؤكد أنه وقف بعزم وشموخ أمام أعداء الرسالة مستهينا بهم، محتقرا لأصنامهم، ساخرا من التقاليد والعادات الخاطئة، ذابا عن حمى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بشجاعة وبسالة.
نعم أيها الكرام، لقد عنى أبو طالب عناية بالغة بابن أخيه الكريم الصادق الأمين، وقام بخدمته ورعايته، فكان الحارس له حيث علم بما سيكون في مستقبل حياته من السمو والرفعة، وأنه سيملأ الدنيا نورا ووعيا، وأنه رسول رب العالمين جل جلاله وخاتم المرسلين وسيد النبيين، وقد أحاط الكهان علما بذلك وحذروه من فتك اليهود واغتيالهم له. يقول الرواة إن أبا طالب سافر للتجارة إلى الشام مع النبي صلى الله عليه وآله، فسارع إليه الراهب فقال له: إني أنصحك أن ترجع بابن أخيك من مكانك هذا، وإن أدى ذلك إلى ذهاب أموالك وخسارتك في تجارتك، فإني لا آمن عليه من دسائس الشرك ومكائد اليهود، فإنهم قد عرفوا الذي عرفته فلا يولون حتى يلحقوا به الأذى، بل يغتالونه بكل نشاط وقوة. وقفل أبو طالب راجعا إلى مكة، ولم يمط في تجارته إلى الشام حفظا على ابن أخيه.
ولما أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوته الخالدة الهادفة لتحرير الإنسان وإنقاذه من ظلمات الجهل وعبادة الأوثان، هبت قريش فزعة كأشد ما يكون الفزع له لإطفاء شعلة التوحيد، حيث أوجدت الدعوة الإسلامية في المجتمع الجاهلي انقلابا فكريا وتحولا اجتماعيا رهيبا، وخافت قريش على مصالحها وتقاليدها، وخافت على نسائها وأبنائها من الانجراف بالشعارات والمبادئ التي أعلنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لقد خافوا على آلهتهم وأصنامهم التي سخر منها النبي ودعا إلى تحطيمها وتدميرها، فانتفخ سحرهم وأجمعوا على مناجزته وإطفاء نور رسالته، إلا أن أبا طالب بطل الإسلام وقف سدا منيعا لحمايته، وكان يبعث النشاط والحماس في نفس ابن أخيه لإشاعة مبادئه، وقد خاطبه بهذه الأبيات:
فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا.
ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا.
ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا.
والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا.
أيها الأفاضل، تحكي هذه الأبيات إيمان عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبي طالب بالإسلام العظيم، ووقوفه إلى جانب الرسالة المحمدية الأصيلة، وحمايته لدعوته المقدسة. وإن القوى المعادية له مهما بذلت من جهد فإنها لن تستطيع أن تصده عن إشاعة مبادئه وتبليغ رسالة ربه الجليل. أيها الأخوة والأخوات، لازلتم وبرنامج من سيرة الصالحين الذي تستمعون له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نعم مستمعينا، لقد صمم أبو طالب على حماية خاتم المرسلين صلى الله عليه وآله، وذب عنه بجميع طاقاته مخاطبا القرشيين قائلا: كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نطاع دونه ونناضل وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل.
لقد هام أبو طالب في ولائه للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وملك عواطفه ومشاعره، وهو القائل فيه: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل. وقد وقع هذا البيت في نفس الرسول صلى الله عليه وآله وسلم موقعا عظيما.
يقول الرواة مستمعين إن أهل المدينة أصابهم قحط شديد، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فصعد المنبر فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما خشي منه أهل المدينة من الغرق، فشكوا ذلك إلى رسول الله، فقال صلى الله عليه وآله: اللهم حوالينا ولا علينا. فانجاب السحاب عن المدينة وصار حواليها. فقال سيد المرسلين: لو أدرك أبو طالب هذا اليوم لسره. فالتفت الإمام علي عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له: كأنك أردت قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، فمال اليتامى عصمة للأرامل، كما كان لهذا البيت وقع خاص عند الأسرة النبوية، فقد أنشدته سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليها السلام في الساعات الأخيرة من حياة أبيها، فقال لها المصطفى أحمد صلى الله عليه وآله: هذا قول عمي أبي طالب. وتلا بعد ذلك قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل.
مستمعينا الأفاضل، لقد خف جماعة من رؤساء قريش إلى أبي طالب وعرضوا عليه أن يسلم لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتصفيته جسديا، ويعطوه عوض ذلك عمارة وهو أنبل فتيان قريش ومن أصبحهم وجها، فسخر منهم عم الرسول وصاح بهم: والله ما أنصفتموني أيها الحمقى، تبا لكم وسحقا، أتريدون مني أن أعطيكم روحي وولدي لتقتلوه وتعطوني ابنكم أربيه لكم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أترجون مني أن أستبدل محمدا بعمارة ابن الوليد؟ فوالذي نفسي بيده، لو أعطيتموني العالم كله لما استبدلته بظفر من رجل محمد. فإليكم عني لا تكلموني، وإلا علوت رؤوسكم بالسيف.
وانصرفوا خائبين، قد خيب آمالهم وسخر منهم أبو طالب هذا الرجل الشجاع، ووقف بصلابة لحماية ابن أخيه سيد الخلائق أجمعين.
أحبتي شكرا لحسن إصغائكم
وجميل متابعتكم، وحتى حلقة أخرى جديدة من هذا البرنامج من سيرة الصالحين.
إلى اللقاء.
يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا رب المصطفى قاصدنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. محمد بشر وليس كالبشر، محمد ياقوتة والناس من حجر. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. لما دعا الله داع أكرام الأمم. يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى، يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. يا واسع الكرم. يا واسع الكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبة الهدى والصلاح، سلام من الباري عليكم ورحمة وبركات. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو الانشغال بالجدل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مبدع الكائنات، داحل الأراضين، فاطر السماوات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالعزة والجلال والمتكرم على عباده بالنعم والأفضال، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله المصطفى من الخلق والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وآله أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك وخاصتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اتقوا الله عباد الله، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق الله العلي العظيم. المعتقد الديني عند بني البشر يأتي استجابة لتساؤلات فكرية في ذهن الإنسان حينما يتفتق وعيه على هذه الحياة، تنتصب تساؤلات: من الذي خلقنا؟ من الذي أوجدنا؟ إلى أين يكون مصيرنا؟ ما الهدف من وجودنا؟ كيف يجب أن تكون حياتنا؟ هذه التساؤلات تلح على ذهن الإنسان وتحتاج إلى إجابة. المعتقد الديني يأتي نوعا من الإجابة على هذه التساؤلات، وأيضا المعتقد الديني يلبي حاجة نفسية، لأن الإنسان في هذه الحياة يرى ضعفه أمام تحدياتها ومشاكلها، فيحتاج إلى مصدر قوة يلجأ إليه ويحتمي به. المعتقد الديني يوفر للإنسان هذا الإطمئنان النفسي. من ناحية ثالثة، فإن المعتقد الديني وسيلة لضبط سلوك الإنسان، لأن القانون الخارجي الظاهري يعجز عن ضبط سلوك الإنسان في كل الحالات والأوضاع. المعتقد الديني باعتباره شيء في أعماق نفس الإنسان، فإنه أقدر على ضبط سلوكه وتصرفاته. ومن هنا فإن المجتمعات البشرية تهتم بالانتماء الديني، حالة فطرية عند كل المجتمعات البشرية، ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم لطيف بعباده، فقد بعث لهم أنبياء يساعدونهم في اكتشاف الحقيقة الدينية، في الوصول إلى المعتقد الديني الصحيح. ولكن ليس كل الناس يقبلون دعوة الأنبياء والمرسلين، وإنما يحاولون أن يصطنعوا من أنفسهم شيئا يعتبرونه عقيدة دينية، وبعض من يقبلون دعوات الأنبياء أيضا يضيفون إلى هذه الدعوات، يجتهدون في هذه الدعوات، يختلفون في فهم هذه الدعوات. نتيجة لذلك تتعدد الأديان والانتماءات الدينية والمعتقدات بين بني البشر، وتحاول كل جماعة بشرية عندها معتقد ديني أن تثبت صواب معتقدها، إحنا معتقدنا أصح، وتحاول أن تنشر معتقدها، لأن نشر المعتقد يضيف إلى الجماعة قوة، كلما انتشرت عقيدتهم أكثر أصبحت قوتهم كجماعة أكبر. ولذلك غالبا ما تسعى المجاميع البشرية، كل مجموعة بشرية عندها دين، عندها مذهب، عندها معتقد، أن تنشر عقيدتها وأن تدافع عن عقيدتها تجاه المعتقدات الأخرى. ومن هنا نشأت ظاهرة الجدل الديني، الناس يتناقشوا فيما بينهم في الأديان، بين هالدين وهالدين، بين هالمذهب وهالمذهب، وهي ظاهرة طبيعية أن الناس يتجادلون، كل شخص يحاول أن يدافع عن معتقده وأن يثبت أن دينه أصح وأن مذهبه أصوب وأن فكرته أسلم، ويتناقش مع الآخرين ويسعى لإقناع الآخرين. هذه حالة طبيعية، لكن المجتمعات البشرية لها حاجات، لها مصالح، الإنسان معني بإعمار الأرض. في بعض الأحيان يصبح الجدل الديني شاغلا للإنسان على حساب مصالحه الأخرى، وقد يكون سببا للنزاع والحروب. هذا يقول معتقدي أحسن، وهذا يقول معتقدي أصوب، وإن الحرب أولها كلامه. شوي شوي يصير معركة، يصير حرب بين أصحاب هالدين وأصحاب هالدين، أصحاب هالمعتقد وأصحاب المعتقد. والإنسان أيضا ذكي، يحاول في بعض الأحيان، في كثير من الأحيان، مو بعض الأحيان فقط، أن يستغل انتماءه الديني من أجل مصالح الذاتية. اسم دين يستفيد من العنوان الديني، لكن هو أيضا عنده مصالح يمشيها، وفي بعض الأحيان قد يتاجر باسم الدين للتغطية على مصالح. قال الأب لأبنائه: إنني مسافر أيام العطلة، وين تروح؟ قال: أروح الحج، مكة أحج. بعد ما يقدروا يقولوا: لا تروح الحج، الله ييسر لك، الله يوفقك. الولد قال: أنا بعد بسافر. وين بتسافر؟ قال: أنا بروح المدينة، الحج صعب في مشاكل. فعلا الأب راح مسافر عن اعتبار بيروح مكة، والولد راح بيروح المدينة. بعد أيام التقى الأب مع ابنه في تايلاند، تبين الذهاب إلى الحج أو الذهاب إلى المدينة كان عنوان وتغطية على شيء آخر. في بعض الأحيان هي شكل تصير الحالة، يعني الاسم والعنوان ديني، لكنه يأتي تغطية على مصالح أخرى وعلى توجهات أخرى. طيب، إذن الجدل والنقاش الديني حالة طبيعية، لكن لا ينبغي أن يشغل الناس عن مصالحهم الحياتية، ولا ينبغي أن يكون سببا للاحتراب والنزاع والخصومة. وهذا ما يؤكد عليه القرآن الكريم، القرآن الكريم يؤكد على هذا الأمر، وإلا المعتقدات كثيرة. طيب، وبس يبقى شغل البشر يتناقشوا: ديني أحسن، ده يقول لا ديني أحسن، مذهبي أصح، وذاك يقول مذهبي أصح. زين، إعمار الحياة شلون؟ بناء الكون كيف؟ الدفاع عن مصالح الحياة ومصالح المجتمع كيف؟ ولذلك فإن القرآن الكريم يؤكد على أن النقاش والجدل الديني ينبغي أن يكون تحت ضوابط وبالالتزام بمبادئ، تناقشوا حول الأديان حول المذاهب، لكن هناك ضوابط ينبغي أن تتناقشوا في ظلها. أولا الاعتراف بحق الحرية الدينية، ما حد إلى حق يجبر الآخر على دينه على مذهبه على عقيدته. الله تعالى يقول بكل وضوح لا إكراه في الدين، حتى الأنبياء يبينوا عقائدهم لكن لا يجبرون الناس، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا مبدأ يجب الاعتراف به، حق الحرية الدينية. الواحد يعتنق الدين اللي هو مقتنع به، المذهب اللي هو مقتنع به، حر، ما تقدر تفرض على الناس. هذا مبدأ يجب الإقرار به. المبدأ الثاني حق التعبير عن الرأي. أنا عندي دين وأعبر عنه بكلامي بممارساتي بشعائر ديني، عندي مذهب وأعبر عنه، لكن أقمع الآخر. أنا أعبر عن مذهبي وعن ديني، بس أنت ما لك حق، ما لك حق تسوي شعائر دينك مذهبك، ما لك حق تعبر عن دينك وعن مذهبك، هذا ظلم. مثل ما أنت لك حق، غيرك أيضا إلى حق تعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية، هذا حق يجب أن يعترف به الجميع للجميع. النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. حينما جاءه وفد النصارى من نجران وحان وقت صلاتهم، قالوا هذا وقت عبادتنا وصلاتنا، الرسول صلى الله عليه وآله سمح لهم أن يأخذوا جانبا من المسجد ويقيموا شعائرهم الدينية فيه. وكان اليهود وكان النصارى وكان أتباع الديانات المختلفة يمارسون شعائرهم في ظل الدولة الإسلامية، بل إن الحاكم الإسلامي مسؤول عن حماية الكنيسة والمعابد الديانات الأخرى كما هو مسؤول عن حماية المساجد ومعابد المسلمين، ما داموا مواطنين وتحت حكمه وتحت ولايته. إذن حق التعبير عن الرأي وممارسة الشعائر الدينية هذا حق مشروع للجميع. حينما يختلف الناس في أديانهم ومذاهبهم، المبدأ الثالث أن الدعوة إلى الدين أو المذهب والحوار حول الدين أو المذهب يجب أن يكون مع احترام الآخر، ولا يصح أبدا أن تدعو إلى دينك أو مذهبك بالإساءة إلى الآخر، هذا لا يقبله الدين. الدين يريدك أن تدعو إليه، ولكن أن تدعو إلى الدين بالوسيلة التي يريدها الدين، مو واحد معقد حاقد سيء الأخلاق يريد أن يدعو إلى الدين أو المذهب بطريقته السيئة، هذا لا يقبله الدين ولا يقبله المذهب. يجي واحد يدعي إلى دين أو مذهب يسب هذا ويشتم هذا ويشتر في هذا ويشتر في ذاك، هذه دعوة إلى الدين له هذا عقد، له هذه أحقاد، له هذا سوء خلق، هذا مو دعوة إلى الدين. الدعوة إلى الدين تكون بالوسيلة التي حددها الدين وأرادها الدين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الكرام، استمعتم آنفا ومن هدي المنبر الحسيني إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار، نشكركم على كرم الإصغاء.
يا أيها الرب العظيم، هفا لك العبد الصغير، مسعى البخيل إلى الكريم، أسعى إليك أنا الفقير، قد جاءك القلب الأثيم من ذنب